بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. الأخ فريد من الجزائر يقول: أنا وأخي وضعنا قطعة أرض للبيع وأخذنا العربون ولم نأخذ الثمن كاملا، هل علينا إخراج الزكاة؟ وكيف نخرجها؟ وهل على كل واحد منا عندما يأخذ نصيبه؟ أخي فريد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأخذكم العربون، دل هذا على أن البيع قد تم، ولذلك فالراجح من قول أهل العلم أن العربون حق للبائع، حتى لو تنازل المشتري وطلب الإقالة فهذا حق لكم، ولذلك يجب عليكم فيه الزكاة بشرطين: إذا كان قد بلغ النصاب، إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني مر عليه 12 شهرا قمريا، والنصاب إما تحسبونه بالذهب وإما تحسبونه بالفضة، فإذا حسبتموه بالذهب فتضربون سعر الجرام بالسعر الحالي 85 جرام، يظهر سعر يظهر النصاب، وإذا كان بالفضة تضربون سعر جرام الفضة ب 595 اللي تمثل 200 درهم إسلامي. بارك الله فيك، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. إذا أحببتم أنكم تؤخرون حتى يكتمل المبلغ كاملا لا بأس بذلك، والزكاة عليك وعلى أخيك، الزكاة عليك وعلى أخيك إذا حال على المبلغ الحول كاملا. منى من موريتانيا تقول: لو أن شخصا أخذ نقود من محفظة أمه المتوفاة وقال إن هذه النقود سيعطيها للأخ الأكبر لأن هذا هو ما تحبه الأم الميتة، هل هذا الفعل صحيح؟ أختي منى بارك الله فيك، هذا الفعل غير صحيح، هذا الفعل غير صحيح، وبالنسبة لما يتركه الميت من الأموال القليلة والكثيرة إنما هي من حق الورثة جميعا، ولا يجوز أن يخص وارث دون وارث، فقيام هذه قيام هذا الشخص بأخذ مبلغ من المحفظة وقال والله أعطيه الأخ الأكبر لأن الوالدة في حياتها تحب هذا الشيء، لا، هذا ما يجوز وفعل غير صحيح إلا في حالة واحدة، إذا رضي الورثة بذلك. فرح من السعودية تقول: أنا وخواتي الثمانية، ويعني الصغيرة منا صار عمرها 30 تقريبا سنة، تقول: أبوي وأمي رافضين يزوجوننا، إذا تقدم لنا أحد يرفضونه من غير أي سبب حتى لو كان صالح، تقول: نحن نريد أن نتزوج يرزقنا الله الذرية، تقول: صرنا نكره والدينا، يعني تريد كلمة في مثل هذا الأمر. أختي فرح بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج لك ولأخواتك، وأسأل الله تعالى أن يرزقكن بالأزواج الصالحين. أما النصيحة فهي للوالدين، على الوالدين أن يتقوا الله جل وعلا وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا الأمانة التي ائتمنهم الله عز وجل ائتمنهم عليها، فالبنات أمانة في أعناق والديهم، ولذلك الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن جملة الأمانات تزويج البنات، ولذلك أي أب أو أي أم ترفض تزويج ابنتها لا لسبب، ما عندها سبب، هكذا مجرد فقط عناد وعقوبة أو استغلال للبنات كونهن موظفات، هؤلاء خانوا الأمانة، هؤلاء خانوا الأمانة التي ائتمنهم الله عز وجل عليها، ولذلك عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يخافوا الله في بناتهم. الأمر الثاني منع البنات من الزواج مع تقدم الرجال الصالحين سبيل إلى صدود الرجال عنهم في المستقبل. وهذه الأخت تقول أصغر أخت عندي عمرها 30، ماذا بقي بالنسبة لأعمارهم يعني؟ ولذلك هذا ظلم، والله عز وجل حرم الظلم. قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فخيانة للأمانة وظلم للبنات وتعنت والعياذ بالله وعناد لا لسبب، يعني إذا كان هناك سبب مقنع ممكن، وما أعتقد أن يوجد سبب مقنع مثلا لمنع بنت من الزواج ويتقدم لها الخطاب. ولذلك رسالتي لوالدي الفتيات ولكل أب وأم عنده بنات أو عنده بنت يمنع تزويجه أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ولذلك الإنسان ما يدري، هل ربما والعياذ بالله يعاقب عند موته بسبب هذا الظلم، وما يدري لعل هذه المظلومة تدعي على أبيها، مع أننا نقول نرفض هذا ونقول تصبر البنت وتتقي الله، لكن هذا الظلم الله عز وجل ما رضيه للعباد. إن الله يقول: يا عبادي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما الداعي لإبقاء البنات في البيت؟ يعني ماذا تريد منهن؟ والله عز وجل فطر الإنسان على الزواج، يعني في فطرة. أنت الآن أنت وأنت أيتها الأم تعارضون وتناقضون الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فطرة الله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى وفطرهم على الالتقاء الشرعي، فلماذا تقفون في طريق البنات؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. الآن كثير من البيوت تعاني عنوسة لأن ما في من يتقدم. هذه البنت تقول يتقدم لنا كثير ويرفضون يردونهم. بأي حق؟ بأي حق؟ هذا ظلم فاضح، هذا وتعدي صارخ، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الإنسان يتق الله ويخاف الله ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله وأن الله سيحاسبه على هذه الأمانة. الإنسان يفرح إذا جاء الرجل الصالح حتى يستر على بنته، كيف الآن يعترض الإنسان على عدا شسم يرفض ويرد المتقدمين لبناته؟ أي عقلية وأي قلب هذا اللي يتعامل بمثل هذه الطريقة؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. اتقوا الله يا أخواني وأخواتي، ما تدري لعل هذه البنت تدعي على أبيها الذي ظلمها، ممكن تصيبك دعوة بنتك، ممكن تحرم النطق بالشهادة عند الوفاة. في بنات دعوا على آبائهم فأصيبوا بدعواتهم، استجاب الله عز وجل دعوة بسبب الظلم، منعها من الزواج، منعها من أن يعني تأخذ حقها الشرعي الطبيعي الفطري الجبلي اللي الله عز وجل خلق فيها هذا الشيء. ولذلك أوصي كل من يشاهدنا يتقوا الله في بناتهم وأن يسارعوا في تزويج بناتهم. بمجرد أن تنضج البنت وتصبح صالحة للزواج وجاءها الكفؤ والصالح صاحب الدين الخلق زوجها، هذه سنة الله عز وجل في الخلق وفي الحياة. وللأسف بعض الناس يعني أصبح عندهم أشياء غريبة جدا، يعني يشترطون اشتراطات ويبالغون في هذا، حتى يعني البنات وصلنا إلى سن فاتهن قطار الزواج، والوالد والوالد يتحملون هذا ومسؤولين مسؤولية كاملة أمام الله سبحانه وتعالى. أم محمد من العين تقول: عندي ذهب كنت ألبسه وأنا شابة والآن كبرت ولا ألبسه، هل أزكيه؟ للعلم في السابق لم أخرج عنه الزكاة. أم محمد بارك الله فيك، ما دام عندك الآن تقولين الآن ما أصبحت يعني أستعمل هذا الذهب وكذا، بدأت تكنزينه، يعني تكنزينه ممكن تبيعينه في أي لحظة، فالذي يظهر أن فيه الزكاة. أما إذا كنت تلبسين أحيانا في المناسبات في الأعياد في شيء من هذا القبيل، ما عليك زكاة فيه ولله الحمد والمنة. رنا من الأردن تقول: يعني أنا منقبة ولله الحمد، لكن أريد السفر، هل يجوز كشف وجهي أمام ضابط الجوازات حتى يتأكد من صورة الجواز؟ أختي رنا بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني بالنسبة لمثل هذه الحالة أولا تطلبين امرأة ما دمت أنت منقبة لك الحق الكامل أنك تطلبين امرأة هي التي تكشف عنك، وهذا موجود ولله الحمد في أغلب الدول العربية والإسلامية، ويشكرون على هذا يعني حفاظا على اختيار المرأة أنها متنقبة، ويعني هذا حق لها ولله الحمد منحته الشريعة ويمنحه وتمنحه القوانين أيضا. ولذلك تطلبين امرأة وقد تكونين باب خير حينما إذا لم يكن هناك يعني كشف، إذا لم يكن هناك من يتولى الكشف على النساء من النساء، فتكونين قد سنيت سنة حسنة بحيث أنهم ينتبهون لهذا الشيء إذا غير موجود، إذا غير موجود يضعون امرأة تكشف على المرأة. تقول والله أنا مضطرة وما يوجد الآن شيء، الضرورات تبيح المحظورات، لا حرج عليك في مثل هذا الأمر. الأخت أمت الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني بخصوص الإفطار في رمضان بسبب المشاكل العائلية، هل على المفطر كفارة أم الذنب على من تسبب بالمشكلة وأفطر المتأذي؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، يعني أنا اللي أعرف ليس هناك من الأمور التي يرخص فيها للصائم أن يفطر المشاكل العائلية، ما في شيء. الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول الأئمة الأربعة أن والله إذا صار زعل بين الزوج وزوجته ومشكلة أنها تفطر، ولا إلا إذا أكرهها وضع الطعام في فمها ما تفطر أصلا. لكن كون والله دخلت في مشكلة مع زوجها أو مشكلة مع أسرتها وحصل تراشق بالألفاظ وكلام وشيء ما تفطر أصلا. فإذا كنت تفهمين أنه حصل سب وشتم ولعن أنك أفطرتي، لا ما تفطرين، عليك ذنب السب والشتم وتستغفرين الله. أما الصوم صحيح يعني أسقطت الفرض، أما قضية والله واحد حصل مشكلة بينه وبين زوجته أو زوجه مع زوجها أو مع الأسرة وغضبت وراحت أكلت وشربت، بأي حق تأكل وتشرب؟ إلا إذا وصلت مرحلة مثلا ارتفع ضغطها، حصل مثلا زعل شديد لدرجة أنها أغمي عليها واحتاجت أن تشرب، احتاجت أن كذا، ممكن تخرج على أنها مريضة. لكن والله فقط مجرد أن حصل مشكلة عادية بين زوج وزوجته كذا، لا. ولذلك تقضي هذا اليوم وتستغفر الله عز وجل كثيرا وطويلا وتندم على هذا الفعل ولا تعود لمثله أبدا. أم عبد الله من الإمارات تقول ما حكم صيام شهر شوال كاملا إلا بعذر شرعي؟ أختي الفاضلة أم عبد الله، بالنسبة لصوم يوم العيد حرام، لا يجوز صوم يوم عيد الفطر، ولا يجوز صوم يوم عيد الأضحى، ولا يجوز صوم الأيام أيام التشريق الثلاثة بعد العيد الأضحى. هذه الفائدة. صيام شوال كامل لماذا؟ هل تعتقدين بأن والله يشرع صيام شهر شوال كامل؟ ما عندنا نص في هذا. اللي يشرع صوم كامل شهر الله المحرم هو الأول من السنة الهجرية، وصوم شعبان أيضا شعبان كامل يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. أما شوال ما في عندنا ستة من شوال فقط. هو الأصل يجوز صوم شهر شوال، لكن إذا اعتقدت بأن لا في فضل، لا 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 ما عندنا شيء من هذا، تقتصرين على ستة من شوال. سمر من السعودية تقول أنا في رمضان أفطرت بسبب الدورة الشهرية، و يوم الخامس شفت نفسي طهرت فتطهرت وصمت حتى قرب المغرب طلع مني شيء، يعني هل صيامي صحيح؟ أختي سمر نعم صومك صحيح ولله الحمد، ما دمت أنك قد رأيت الطهر هذا الذي نزل عليك، ما دام أنه دم غير صريح وإنما إفرازات أو كدرة أو صفرة أو خيوط أو شيء من هذا القبيل، هذا طهر ولله الحمد وصومك صحيح ولا تعيدينه. نايف من الكويت يقول أنا في التشهد أقول أشهد أن محمد رسول الله، هل يجب علي أن أقول عبده ورسوله؟ نايف الله يرضى عليك، لا ما يجب عليك، لكن الأكمل والأفضل أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكن لو اقتصرت على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وكملت، ما عليك شيء، لكن الأفضل والأكمل أنك تأتي بعبده ورسوله. محمد جمعة من السعودية يقول أفطرت في رمضان بسبب مرض ودخلت المستشفى وبعدين أصوم الأيام اللي فاتتني بس، ولا أطعم مسكين؟ أخوي محمد جمعة الحمد لله على سلامتك وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والمثوبة. لا ليس عليك إلا القضاء فقط، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما قال والكفارة، لا ما عليك إلا الصوم ولله الحمد، يعني قضاء هذه الأيام اللي أفطرتها بسبب المرض. أم مالك من الأردن تقول عندي مبلغ من المال في البيت مر عليه الحول ودفعت زكاة المال، إذا مر عليه أعوام كثيرة مثلا هل أدفع كل سنة زكاة هذا المال أم يكفي مرة واحدة؟ أم مالك الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للإنسان الذي عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه كل سنة بهذين الشرطين، أن النصاب باقي، النصاب مثل ما ذكرت دائما وأذكر دائما أنه إذا حسب بالذهب تضربين سعر الجرام بالقيمة الحالية بخمسة وثمانين، سعر الجرام 85 يظهر عندك النصاب، أفترض فرضا أن سعر الجرام 100 ب85 هذه 8500، يعني اللي يملك 8500 يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يزكي. من العلماء من يذهب إلى الفضة لأنه أحضر الفقير، نضرب سعر الفضة، كم سعر الفضة؟ درهم درهمين، نضربها ب 595، 595 الناتج كم؟ إذا قلنا بدرهم اللي يملك 595 درهم يجب عليه الزكاة، إذا قلنا بدرهمين تضربين 595 باثنين ويظهر النصاب، هذا أحد الفقير، وتزكينه كل سنة بارك الله فيك كل سنة. وعليك يا أخت الفاضل أن تستثمري هذا المال في الأشياء النافعة حتى لا تأكل الزكاة المال، لأن الزكاة قد تأكل المال إذا بقي هكذا محفوظ عندك، لأن كل سنة ستزكين بارك الله فيك. أسماء من حضرموت تقول هل يجوز أن أصوم أي صوم قبل أن أصوم ديني؟ أختي أسماء بارك الله فيك، عندنا الصيام على أنواع، في صيام يعني يتبع الفريضة مثل صوم ستة من شوال، هذا ما تصومينه قبل أن تصومي دينك القضاء، يعني لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، واللي عليه قضاء ما صام رمضان كامل، صام بعض رمضان، فحتى تحصلين الأجر تصومين رمضان تأتين بالقضاء ثم تصومين ستة من شوال. أما ما يتعلق بالأيام الأخرى التي جاء الصوم فيها مقيد بيوم مثل يوم عرفة يوم عاشورة، وأنت تخشين إن أنت صمتي القضاء يذهب عليك الأجر، لا ما في بأس أنك تصومين عرفة وتصومين يوم عاشورة حتى ولو لم تقضي، لأن هذا يوم يفوت، هذا يوم يفوت والأجر فيه فقط، غير فهو لا يتبع صوم معين أو شهر معين، لا هو بذاته بارك الله فيك. محمد الحربي من الكويت يقول عندي حفيدان وولدي دخل في مشاكل مع زوج توصلت إلى الطلاق، منعوا عنه مشاهدة أولاده، صارت ناشز بتحريض من والدها، كذلك أنا الجد لم أشاهد أحفادي سنة كاملة، أبو الزوجة منعهم عني ليؤذيني بأحفاد، يريد نصيحة. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى أن يجمعك بأحفادك وأسأل الله تعالى أن يبعد عنكم المشاكل. للأسف الشديد والله هذه من الأشياء اللي انتشرت وأصبحت مثل الظاهرة عند كثير من الناس، وهي معاقبة الآخرين بهؤلاء الأبرياء، بهؤلاء الأطفال الأنقياء الذين ليس لهم ذنب، فيجعلونهم ورقة للانتقام ويحرقون هؤلاء الأولاد لأجل ذواتهم ولأجل إشباع غرورهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الفعل قبيح سواء صدر من الزوجة أو صدر من الزوج أو صدر من جد الأولاد من جهة الأب أو صدر من جد الأولاد من جهة الأم، فعل قبيح هذا، ما ذنب هؤلاء الأبرياء وما ذنب جدهم اللي هو محمد الحربي الآن يحرم من أحفاده، وما ذنب أبوهم يحرم من أحفاده؟ على الناس أن يتقوا الله وأن لا يخلطوا الأوراق، اتقوا الله يا جماعة الخير. للأسف الشديد والله تكررت عشرات الأسئلة تأتيني هنا وخارج البرنامج، والجهات المختصة تعاني من هذا الأمر للأسف الشديد، يعني وصل قسوة القلوب عند بعض الناس أن ما يبالي، وبعدين يعتقدون بأن هؤلاء الأولاد يعني يعتقدون بأنهم ما يفهمون هذه القضايا وما يدرون بأن هؤلاء الأولاد سيكون عندهم جملة من التراكمات بسبب هذه التصرفات، وسيأتي الوقت اللي ينتقمون فيه ممن مارس معهم مثل هذا اللون من الألوان السيئة في التعامل. ولذلك هذا الولد سيتشبع بالحقد والكراهية على من منعه من أبيه ومن جده، أو على من منعه من أمه وجده أو جدته. اتقوا الله، خافوا الله، هؤلاء الأولاد ما ذنبهم؟ أبرياء، بأي ذنب يمارس عليهم بمثل هذا الأمر؟ وعلى الناس أن يكونوا عقلاء، الناس عليهم أن يكونوا عقلاء ناضجين، حاولوا أن يعزلوا المسائل. مشكلة بين الزوج وزوجته، ما ذنب جد الأولاد من أبوهم؟ وش ذنبه تحرم سنة كاملة؟ وش ذنب أيضا الأم أيضا تحرم إذا كان الزوج أيضا يمارس مثل هذا الشيء، أو الزوج يحرم؟ يحاولوا أن يعني لا تخلطوا الأوراق، فككوا كل شيء لقضيته. الإنسان الله عز وجل ماذا يقول في مسألة الطلاق؟ قال ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني الرجل الآن الذي الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته يطلقها، عندنا حتى ما يسمى بالمتعة، أن ما يخليها يحرمها من شيء، حتى لو كانت يعني أخذت مهرها كامل، حتى تبقى هناك حرارة موجودة لأن بينهم عشرة سابقة. والمرأة تتقي الله وتخاف الله عز وجل. رجل من السلف لما طلق امرأته وجاء واحد يبغى يخطبها وأرسل يسأل يقول هل فيها عيوب، انتفض وغضب، قال ما 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 أعلم عنها إلا الخير وهي فيها عيوب. هذه المرجلة، هذه الرجولة، هذا هو الدين، يمنع الإنسان من أنه يطعن في الآخرين. ولذلك اتقوا الله. للأسف الشديد والله صارت ظاهرة. ما ذنب هؤلاء الأولاد؟ وهل يعتقد جدهم الآن من جهة أمهم أن الآن يعني قاعد يعمل يسوي شيء صح؟ لا، هذا غلط، غلط دينا وعرفا وعادة وعقلا، غلط ومنغمس في الغلط. عليه أن يتقي الله عز وجل، يحاول أن لا يجعلون الأولاد يعني هكذا يحرقونهم علشان والله بينهم مشاكل وقاعدين ينتقموا من بعضهم البعض. ولا تنسوا الفضل بينكم. والأولاد هؤلاء يستطيع أبوهم وجدهم أن يأخذهم بقوة القانون، لكن ما يجوز، حرام أنكم تظلمون هؤلاء الأولاد وتجعلونهم هكذا يوم هنا ويوم هنا مشتتين، واحد يجر من جهة وواحد يجر من جهة ثانية. اتقوا الله وخافوا الله وراقبوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا بأن هذه الدنيا ليست يعني بدار خلود ودوام، وهذه الدنيا ستذهبون عنها، وكل واحد سيؤتى كتابه إما بيمينه وإما بشماله. نسأل الله السلامة والعافية. أم يوسف من كلبة تقول يعني تسأل عن حرمة جابت مولود في شهر رمضان ونسيت، تقول ما صامت الأيام اللي عليها وهذا كان من 35 سنة، تقول ماذا عليها؟ أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، اللي عليها الآن أنها تسارع إلى القضاء، هذا الذي عليها. ثم إذا كانت متساهلة متهاونة هكذا مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت لا، نسيان، نسيت ما تذكرت إلا الآن، أو سمعت برنامج أو شيء وانتبهت لعمرها، ما عليها إلا القضاء. بارك الله فيك. أم آسيا مقيمة في فرنسا تقول ما حكم الزوج الذي لا يرى وجوب تغطية الوجه لزوجته مع العلم أنها تريد لبس النقاب عند ذهابها لبلدها الأصلي الجزائر وهي ترى وجوبه، ولأنها ترى في هذا ضرورة في تعبدها ولحفظها، لأن الرجال لا يغضون أبصارهم في مجتمعنا وللأسف. تريد الجواب أم آسيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، كثر الله أمثالك. بالنسبة للزوج إذا كان لا يرى وجوب تغطية الوجه ولديه الأدلة على ذلك وهو رجل مجتهد أو طالب علم، هذا له يحتفظ به له. أما أنت إذا كنت ترين أن تغطية الوجه واجبة وذكرت المسوغات والمبررات حتى ولو يعني ترخصت بالقول الثاني، فترين بأن هذا مما يحافظ عليك، فتبقين على ما أنت عليه وتقنعين زوجك بذلك. وجرت العادة أن رجل يفرح أن امرأته تغطي وجهها، جرت عادة الناس وكذا، خاصة الحمد لله لديه استقامة وكذا أن تغطي وجهها ولا تترخص. يعني اللي يعرف الآن بعض النساء العكس، تترخص بالفتاوى الموجودة بكشف الوجه، فإذا كانت المرأة اللهم بارك مثل الأخت أم آسيا، المفترض زوجها يفرح ويدعو لها ويأيدها على مثل هذا. أقنعي زوجك بارك الله فيك، والحمد لله الأدلة القوية معك، وأيضا الاعتبارات اللي ذكرتيها أنت، وإن شاء الله بإذن الله يقتنع. الأخ محمد من السعودية يقول: أنا مقعد ومشلول، اتصلت على ميكانيكي يصلح سيارتي، وبعد 8 شهور ردها إلي عطلانة، وأخذ المبلغ اللي أعطيته ورفض يرده علي. يقول: هل يحق لي أن أدعو عليه؟ أخي محمد بارك الله فيك، يعني هي المسألة ما نستطيع، يعني هذه تحتاج إلى قاضي. لماذا؟ لأن فيها خصومة، فيها خصومة، قد يكون معها الحق، يعني ما يدري هو الآن يقول لك: والله أنا أخذت السيارة صلحت فيها شيء، لكن في أشياء ما تصلح مثلا، والسيارة فيها قد يكون، أنا ما أقول لك، يعني هذه تحتاج إلى قاضي، فقد يكون مع الحق مثلا، وقد يكون معك الحق أنت. فقبل ما تدعو عليه، لأنه يحق للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، قبل ما تدعو عليه أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك الحمد لله ترفع عليه قضية، وأنت الحمد لله في بلد يحميك ويساعدك في مثل هذه القضايا ويوفر لك حقك، فارفع عليه قضية، اتصل بالمخفر وقول: والله يا جماعة الخير كذا وكذا وكذا، والرجال رفض أنه يعطيني المبلغ. المخفر بيرفع لك قضية، والحمد لله ممكن تحصل على حقك إذا كان المبلغ فعلا كبير وأنت محتاج لهذا المبلغ وشيء من هذا القبيل. فقبل ما تدعو عليه حاول أنك تصل إلى القاضي، القاضي هو سيبين الحق مع من، الحق لك أو له، وبعد ذلك تتبين الأمور. فأفضل لك من كونك تدعي عليه وما تدري، قد يكون محق هو، ما تدري. أحيانا أخوي محمد إحنا يعني تعاملنا الحالي أحيانا نصلح شغلة وكذا نزعل، ليش؟ لأن أخذ عليها مبلغ، لكن لما يفهمنا يقول: والله لأن كذا وحصل كذا كذا، نقتنع. فأنا قصدي أنك يعني إذا حبيت أنك فعلا تأخذ حقك، الحمد لله الدولة تحميك، وهناك محكمة وشرطة، وممكن توكل محامي، أو أنك مثلا تدخل طرف ثالث تقول له يكلمه قبل ما تذهب إلى المحكمة حتى لا تطول القضية، ويقول يعني تتق الله في هذا الرجل وأخذت ماله بغير وجه حق. إذا أقنع الوسيط وقال: والله أنا هذا اللي جبته وهذا اللي سويته، لكن ما صلح السيارة، ما تصلحت، يعني ممكن أن يفهمك بهذه الطريقة. نور من ليبيا تقول: هل يجوز للنساء أن تسمع أو تقوم بالمراجعة، مراجعة القرآن عبر البرامج الصوتية في الأنترنت؟ نور بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين البرامج التي فيها القراءة، قراءة التعليم، التعليم للقرآن والمراجعة أو شيء، طيب ما في بأس، هذا اللي أفهم أنا، يعني يوجد برامج فيها القرآن يقرأ مجود ومرتل بحيث أن الإنسان يراجع حفظه وراءه، ما فيها شيء. أما إذا قصدت أنك أنت تسجلين صوتك وتبعثينه في الإنترنت لمن يصحح، هذا غلط، كيف تبعثينه هكذا؟ إلا أن يوجد مثلا برنامج معين يراجع لك الحفظ هو أوتوماتيكي مثل ما يقولون، ما في بأس في مثل هذه الحالة. راشد من السعودية يقول: عندي سائق خاص لا يملك إلا راتبه اللي أعطيه إياه، وبعدين هو من المساكين، والدة توفي قبل فترة في مرض الكلى، كنت أعطيه رواتب مقدم لمساعدة والدة، هل يجوز أخليه يحج من زكاة مالي؟ الجواب نعم يا راشد بارك الله فيك، وكثر الله مثالك، اللي فعلا يلتفتون إلى مثل هؤلاء العمال ويعطفون عليهم، هذه نعمة من نعم الله. فإذا حبيت أنه يعني يحج وما عنده شيء، ممكن تعطيه من الزكاة ويحج لك الأجر والثواب. فائزة من عمان تقول: يعني أنا تغسلت من العادة، واليوم الثاني قبل المغرب بدقائق نزل دم، هل أقضي الصوم أم لا؟ وتذكر بأنها كانت أيضا في تقول في بيت أجار. طيب نحن نشترط سؤال واحد يا فائزة بارك الله فيك، أنت ذكرتي كم سؤال. عموما أختي الله يحفظك، إذا الذي نزل في اليوم الثاني مجرد كدرة أو صفرة أو خيوط أو فرازات، هذه صومك صحيح ولله الحمد، وأجبت عن مثل هذه الواقعة كثيرا لأخواتي وبناتي، أن أي امرأة رأت الطهر ثم بعد الطهر سواء مباشرة أو بعد يوم أو يومين نزل كدرة أو صفرة أو إفرازات أو خيوط أو ما يسمونها وساخ النساء، هذا كله
يعتبر طهر ولا يعتبر حيض، فتتوضئين فقط وتكملين الحمد لله بالنسبة لصومك صحيح، وتصلين وتتوضئين لكل صلاة. محمد بن أبو ظبي يقول أنا دخلت تجارة مع صديقه وهو يجيب البضاعة وأنا أبيع. هذا الصديق يقول معي الوقت، مع الوقت صار يتأخر في البضاعة عشان أسباب تافهة، فصرت أنا أجيب البضاعة من ورائه وأبيعها، هل علي إثم إن صرت أبيع من ورائه؟ محمد بارك الله فيك، إذا كانت شركتكم مثلا شركة أموال وأبدان، بمعنى أنكم أنت دفعت مبلغ مالي وهو دفع مبلغ مالي على أنكم توفرون البضائع جميعا، فلا يحل لك ولا يجوز لك أن تبيع من ورائه ما دام أنكم في مثل هذه الشغلة. أما إذا كان شغلة ثانية يجوز، ما دمت في هذه الشغلة لا، كل واحد يأتي ببضاعة سواء علم صاحبه أو لم يعمل فهي داخلة ضمن الشرك، ولا يجوز لك أن تبيع من ورائه. إذا قلت لي مثلا والله الرجل اتفقنا على الشراكة على أن يكون هو الذي يوفر، أنا ما لي علاقة، وسنعطيه نسبة تخصم النسبة هذه فقط وتنقلها لك بتحكيم شخص طرف ثالث، تدخل طرف ثالث تقول والله هذا الذي حصل الآن، رجل أخل بالشرط لأني أنا أعطيه زيادة على العمل البدني الذي يقوم فيه، والآن أنا الذي أقوم فيه تنتقل إليك. إذا اقتنع هو بهذا الحمد لله، إذا ما اقتنع تدخل طرف ثالث من أهل العلم من الذين عندهم خبرة وتجربة في حل مثل هذه القضايا بارك الله فيك. بوسيف من أم القيوين يقول أنا صاحب عقار أملاك سكن عمال، هذا السكن مأجره ولله الحمد، يقول جاء شخص عند أصحاب الشركات اللي مستأجرين فطلب منهم الخروج من هذا السكن إلى سكن آخر، هل يجوز هذا؟ أعوذ بالله، هذا كيف يجوز؟ ما يجوز، هذا حرام. هذا الشخص الذي جاء وأفسد عليك الأجرة وخرب عليك وقال لي هؤلاء اطلعوا في سكن آخر، هذا ظالم والعياذ بالله، ومرتكب حرام، وهذا معرض نفسه لعقوبة للعقوبة والعياذ بالله، العقوبة. نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن جملة ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مسائل البيع على بيع الأخ والصوم على صوم الأخ، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا شك بأن مثل هذه التصرفات توغر الصدور وتجعل عرق الحقد والكراهية نابض، نسأل الله العافية والسلام. فقل لهذا الأخ يتق الله ويخاف الله ولا يفسد على الناس تجاراتهم ولا نشاطهم مثلا التجاري أو أعمالهم أو مكاسبهم، ويخاف الله سبحانه وتعالى. هؤلاء جاءوا فأخذوا هذا السكن، فليأتي يقول انتقلوا واتركوا هذا السكن، هذا ظلم، هذا ظلم يعاقب عليه، ولك الحق الكامل أنك ترفع دعوة عليه في المحكمة إذا أحببت، ويأخذون الحق لك ولله الحمد والمنة. أم آية من فرنسا تقول أنا أخفي نقودي على زوجي مع العلم أنني أعمل في البيت كمربية لثلاثة أطفال بالإضافة لأطفال الثلاثة الذين اقتربوا من سن المراهقة. باختصار تقول يعني أنا أقوم بالإضافة إلى عملي بكل واجباتي بإخلاص وشيء من هذا القبيل، تقول يعني زوجي يعني عليه دين، وتقول طلقني وراجعني والآن لا يكلمني لأنه بحسب رأيي أني ما أساعده بما فيه الكفاية، مع العلم أن أجرته تفوق أجرتي، ولا يكلم ابنتنا التي لا يتعدى عمرها 14 سنة فقط لأن دائما واقفة إلى جنبي. أم آية بارك الله فيك، فهمت من سؤالك أن عندك مبلغ مالي وزوجك أيضا موظف وعنده مبلغ جيد عليه ديون وعليه التزامات، أنت تقول إلا أنا متكفلة بالبيت بالتربية بأشياء كثيرة، وهو يريد منك أن تقفي معه، سبب عدم وقوفك معه طلاق وراجعك، والآن يعني بينكم تباعد، وإن كنت على ذمته تريدين نصيحة. يا أخت الفاضل بارك الله فيك، ما دام أن الزوج أخذ موقف بسبب هذه الأمور المادية، أنا أنصحك بأنك تتفضلين عليه، هذا أنصحك بأنك تتفضلين عليه وأنك تتصدقين أيضا على البيت. هذه الأموال يا أختي الفاضلة الله عز وجل خلقها لأجل أن نسعد بها لا أن نشقى، لأجل أن نسعد بها لا أن نشقى. فواضح المال اللي عندك سبب لك شقاء، سبب لك ألم، سبب لك فرقة أو طلاق مع زوجك، سبب لك مشاكل حتى مع أولادك تجاه أبيهم، وأصبحوا منهم من يقف معك منهم من كذا. فنصيحتي إذا أردت وطلبت النصيحة أنك الآن تتفضلين على زوجك. شوفي أصبحت أنت متفضلة وأنت متكرمة وأنت المتصدقة أيضا، فتقولي له خذ يا أبو فلان، أنت أم آية أبو آية، خذ يا أبا آية هذا مبلغ سأصرفه على البيت، سأساعدك مهما كان، تبقى أبو أولادي وتبقى كذا، هذا سيرجع المياه إلى مجاريها وستنتشر السعادة في البيت وسيعشعش إن شاء الله الهناء والرحمة في البيت، بدل هذا التدابر والتناحر وزوجك في طرف وأنت في طرف، ويعني واضح البيت متوتر وتتلبد في سمائه، يعني محتقن البيت. فيا أختي الفاضلة والله لو فعلت هذا فأنت خير، فخير عند الله منه، أنت خير عند الله منه. ولذلك هو أنت لا تجب نفقتك عليه، عفوا لا تجب نفقتك للبيت، النفقة واجبة عليه هو، عليك وعلى البيت. لكن كون يمر بظرف مادي الآن عليه ديون وعليه شيء، قفي معه، هذا هو وقت الإخلاص بين الزوجين، هذا وقت فعلا أن يظهر الإنسان أخلاقه. ولذلك المال يذهب، لكن في أشياء إذا فقدناها ما ترجع، المال يذهب ويعود. في أشياء في حياتنا إذا فقدناها صعب أنها ترجع، صعب. ولذلك أختي الفاضلة هذه نصيحتي لك، والله يحفظك وأهلك وزوجك وأولادك. أم أيمن من اليمن تقول ما حكم المرأة إذا قطعت الدورة في رمضان باستخدام حبوب منع الدورة، هل هذا حرام عليها القضاء؟ أم أيمن بارك الله فيك، إذا تناولت المرأة حبوب رفع الدورة أثناء رمضان وارتفعت الدورة ولم ترد دم، ما عليه شيء، تكمل صومها ولا تقضي هذه الأيام، ولا تقضي هذه الأيام. مع أنني أنصح دائما أن المرأة تترك الأمور على ما هي عليه بشكل طبيعي، هذا الأفضل والأكمل والأحسن، بارك الله في الجميع. أم جنيد من سوريا تقول أنا مقيمة بتركيا، يوم عرسي سلفتي اشترت لي لباس المشروط عليه للعروس، وبعد الحفل الأقارب كانوا يأتوننا ويهدوننا هدايا من المال وغيره، كانت تأخذ المال وتقول هذا ما أنفقت عليكم في زفافكم، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم جنيل، إذا كانت فعلا هي أنفقت من مالها ومن جيبها واشترت عدة الزواج بالنسبة لك ما يتعلق بثوب العرس وكذا، وهي نوت الرجوع، نعم من حقها هذا، نص على هذا أهل العلم، على أن من أنفق شيء للآخرين بنية الرجوع له ذلك، فهذا حقا ما دام أنها نوت ذلك. أما إذا كانت لم تنوي وإنما تبرعت ثم تراجعت، لا، هذه هبة والعياذ بالله، هذه هبة لا يجوز للإنسان أن يرجع فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيا. أما إذا نوت قالت لا والله أنا أصلا يعني ما لي علاقة فيكم، يعني أنا الآن خدمتك وفرت لك الثوب العرس، وفرت لك الأشياء الفلانية من جيبي، وأنا ناوية من يأتيكم شيء أنني أنفق عليكم، ما في أن تأخذ يعني من هذا المال الذي يأتيك، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أبو عبد الكريم من السعودية يقول إذا مات الإنسان عليه دين عبارة عن أقساط شهرية يقول تدفع للبنك، هل يعتبر مديون، يعتبر عفوا مديون، علما بأن له راتب تقاعدي والأقساط متواصلة بعد الممات، يعني هل يعذب بسبب هذه الديون؟ أبو عبد الكريم بارك الله فيك، لا ما يعذب، ما دام أنه أخذ هذه الديون من خلال عملية أقساط ثم اخترمته المنية ووفاه الأجل وهو لم يسدد والأقساط مستمرة كما ذكرت، ما يكون يعني ممن يعذب بمثل هذه، يعني بسبب مثل هذا النوع من المعاملة، ما لأنه ما تعمد، وهو أصلا الذي ورد فيه النهي هؤلاء الذين يستدينون بنية عدم السداد، يعني هو ناوي أن لا يسدد. أما من مات وعليه دين وهو ناوي السداد لكن إما بأقساط شهرية أو لم يكن عنده القدرة على السداد، ما يكون يعذب في القبر بسبب هذا الدين الذي بقي عليه. الأخت أمة الله من إيطاليا تسأل تقول يعني أبي توفي، هل يجوز أن أصوم 6 شوال عن أبي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك من إيطاليا، لا، ما يجب عليك بارك الله فيك. وبالنسبة للصيام 6 من شوال سنة، ولا يجوز للإنسان أن يصوم صوم السنة ويقول أنا أهديه للميت، فالراجح من أقوال أهل العلم، وإنما الصوم الواجب. فإذا كان الوالد عليه قضاء من رمضان وما صامه وقد وجد الوقت للصيام، ممكن تقضين عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما أنك تصومين 6 من شوال وتهدين ثوابها للوالد فلا، بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول ما حكم شراء الذهب عن طريق الأونلاين بحيث أحول المبلغ للمحل وصاحب المحل يشحن لي طلبي عن طريق شركات الشحن إلى آخره. أختي أم علي بارك الله فيك، لا يجوز ويحرم هذا النوع من أنواع الشراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال في آخر حديث يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل. فلا يجوز يا أختي الفاضلة هذا النوع من الشراء، لا بد لمن أراد أن يشتري الذهب بالنقود من شرط واحد وهو التقابض. أما تدفعين ثم بعد ذلك يرسلون لك ثاني يوم ولا بعد أيام ولا بعد أسبوع، هذا حرام. وكون الناس يفعلون كما ذكرت أختي في السؤال، فعل الناس غير حجة، الحجة في شرع الله سبحانه وتعالى، في قول في القرآن وفي السنة. فنبه الناس بارك الله فيكم، للأسف الشديد هذه منتشر عند كثير من الناس الآن، يشترون الذهب بالبطاقات ويرسلون لهم عبر شركات الشحن بعد أيام، وهذا حرام ولا يجوز. من أراد أن يشتري ذهبا بنقود فيجب عليه أن يقبض في نفس اللحظة. من أراد أن يبيع ذهب بذهب لا بد من شرطين، التماثل والتقابض. التماثل في الوزن، سواء كان الذهب أحد الذهبين قديم أو جديد أو عيار كذا أو عيار كذا، لا بد من التماثل والتقابض أيضا في مجلس العقد. فيا أخت الفاضلة نبه الناس يتقون الله ويخافون الله، ولا يجوز مثل هذا الفعل. أم هشام من اليمن تقول بأن زوجها بعد زواجها تصايح مع والدته وطلبت منه أن يخرج من الغرفة فغضب وقال خلاص روحي، يقول لي يقول روحي أنت طالق عشان أمي ترتاح، قصده عناد في أمه. ورحت بيتنا ورجعني ثاني يوم، هل تحسب طلقة أم لا؟ تقول والطلقة الثانية تصايح مع أخوي وقال أنت طالق أنت وأختك، الله المستعان، وأهل حارتك بعد كلهم. وآخر مرة تصايحنا وقال لي أنت طالق بالثلاث، هل صلت محرمة عليه ولا يجوز أرجع له؟ يا أم هشام بارك الله فيك، هذا زوجك يبغى يطلق أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة استهتار ولعب بدين الله عز وجل. والله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، كيف الآن يطلق يقول والله أنت وكل أخوك والجيران؟ هذا كلام إنسان قد يكون غير عاقل، يعني إذا كان زوجك فعلا غير عاقل يعني هذه نعمة لك إن ما يقع الطلاق. أما إذا كان بهذه الصورة هذا كلام حقيقة خطير. وبعدين أخت الفاضلة الآن عندك 3 طلقات، ما يجوز ترجعي له، كيف ترجعي له؟ الطلقة الأولى وقعت والطلقة الثانية أيضا وقعت لما قال لك كذا، والطلقة الثالثة وقعت، خلاص أنت تحرمين عليه، ولذلك ما ترجعين إليه إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاح رغبة، نكاح شرعي وليس نكاح تحليل. فإما يموت عنك الزوج الثاني أو يطلقك طلاق من دون مواطأة ممكن تحلين له. لكن عموما هذا كلام عام، أنت ممكن تذهبين بزوجك أو يذهب هو إلى مفتي ويسأل عن درجة الغضب، فإذا كان غضب غضبا شديدا بحيث أغلق عليه ما يعرف الليل من النهار ما يعرف اللي أمامه من ممكن يترخص له المفتي بعدم يعني احتساب طلقة مثلا من الطلقات. أما إذا كان لا يعي ويدرك هذا هذا الطلاق صريح ما يجوز التلاعب. ولذلك أخت الفاضلة تنتبهين أنت على نفسك وتقولي له لابد من فتوى بحضورك حتى لا يكذب، لابد من فتوى بحضورك عند المفتي، تذهبون إلى مفتي أو قاضي تشرحون له القضية ويستفسر منكم ولعلكم تجدون مخرجا لمثل هذا المأزق اللي أوقعك زوجك فيه وهو أيضا وقع فيه. أم مصطفى من العراق تقول حدثت لنا مشكلة في البيت وتعصب زوجي وهو في حال العصبية كفر والعياذ بالله وما استغفر، ماذا أفعل؟ أم مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لسب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام لا شك بأنه كفر والعياذ بالله، فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع بحيث ما يكون مكره مثلا أو إنسان فاقد لعقله هذا يعني نسأل الله كفر وانتقال عن الملة. ولذلك أختي الفاضلة لابد من دعوة زوجك إلى الله عز وجل، لابد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ولابد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى دين الإسلام، ولا يجوز لك أن تمكنينه من نفسك حتى يستغفر الله ويأتي بالشهادتين ويندم على فعله ولا يعود لمثل هذا أبدا، لا يعود لمثل هذا أبدا. الأخت نادية من ليبيا تقول هل يجوز الزكاة من المرتب الذي في المصرف؟ أختي نادية بارك الله فيك من ليبيا، الزكاة واجبة على كل مال بشرطين، بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان من راتب من تجارة من هبة من إرث من عطية من أي شيء، فلابد من فهم هذا المعنى. فكون الإنسان عنده راتب ويدخل في المصرف نقول هل بلغ النصاب؟ فتقول نعم، بعد مرور سنة كاملة عليه يجب عليك أن تخرجي زكاته. طبعا في سؤال دائما يطرح، ليس هل كل المال من الراتب يزكى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن بالمجزوم أنه لم يحل الحول على جميع المال وإنما حال على بعضه، قد يكون حال فقط على الشهر الأول، لكن من الصعوبة جدا أن الناس يزكون كل شهر، يحسب في عملية تحتاج إلى جهد تحتاج إلى عمل. ولذلك دائما نحن نقول زكوا بعد نهاية الحول، فيكون الذي حال عليه الحول أخرجتم زكاة، واللي ما حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة، وهذا فيه راحة للإنسان بحيث أنه يستطيع أنه يتعامل مع الزكاة بشكل صحيح. محمد من موريتانيا يقول رجل طلق امرأة وكتب في ورقة الطلاق أنه سيذهب بطفله إذا قبلت سيذهب به وإذا لم تقبل لن يطلقها، ما هو الحكم؟ محمد طبعا سؤالك غير واضح والكتابة طبعا غير جيدة، لكن ما أدري، أنا فهمت بأن رجل قال لزوجته إن أعطيتيني الطفل أو ذهبت بالطفل فلا أطلقك، وإن ذهبت أنت بالطفل وأصريتي سأطلقك. هذا اللي فهمته أنا من خلال سؤالك. إذا كان هذا كلام وحديث لا يقع الطلاق، حتى لو كتبته على ورقة إن أعطيتيني الطفل لا أطلقك، إن لم تعطيني الطفل سأطلقك، هذا كله وعد وتهديد ما له علاقة بالطلاق. هذا الذي فهمت يا محمد من موريتانيا، إذا كان فهمي غير صحيح لسؤالك اللي غير واضح ممكن أنك تعيده وتكتبه مرة ثانية، بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج إخواني وأخواتي، أكرر حفظكم الله بالنسبة لإرسال رسائل كتابة الاسم أو الكنية البلد سؤال واحد واختصار أيضا. موعدي معكم غدا مباشر بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.